فإن لم يقصد ولكن وجد وانفعل بطل وضوءه. ثم نسينا أو ما أحببنا نطيل المسافة ذكرنا ماذا؟ أن النائم آخر كلمة إذا نام نوما ثقيلا ما يشعر لو فسى أو ضغط معه انتقض وضوء وجب الوضوء لأنه لا يدري من الجائز أنه انتقض وضوء. أما إذا كان نومه خفيفا لو قيل فلان قال نعم هذا يشعر لو فسى أو ضغط أو كان جالسا والنوم يزعزعه فهذا لو فسى أو ضغط يفهم. فالنوم الثقيل موجب للوضوء. لماذا؟ لأنه من الجائز أن يكون قد فساء أو ضغط. واضح هذا المعنى؟ وإن لم يكن مكتوبا بكذا النوم الثقيل ينقض الوضوء ليس ناقض الوضوء. من الجائز أن ينتقض وضوء النائم لأنه لا يعي ولا يشعر. ونترك الكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ينام وقال عيناي تنامان وقلبي لا ينام. هذه خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء أحيانا لمهام يقوم بها الرسول ويتأخر عنهم حتى تقلق رؤوسهم من النعاس ويقومون فيصلون. ثم أكل لحم الجزور أي البعير اختلف العلماء في وجوب الوضوء منه. فمن قائد بنسخ الحديث وهو لا يتوضا لذلك ومن قائد بعدم النسخ ما نسخ باقي على أصله فيتوضا. ومن هنا الأحوط لديننا أن نتوضا إذ لا كلفة في الوضوء لا مال يسقط ولا وقت يضيع. كيف وقد قيل أما وقد قيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال إمام أهل السنة أحمد بالوضوء نتوضأ. ولحم الجزور وليس كل ناكل يوميا أو كل ساعة فمن أكله تعشى أو تغدى يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. أما لحم الغنم والعصافير والطيور فلا خلاف فيها لا وضوء فقط البعير. وعلة البعير قال العلماء فيه مادة دهنية أو زهومة قوية لا توجد في لحم الغنم والماعز. هذه المادة قد تفطر الحساسية الجسمية خلايا الجسم بالدهن ذات تفطر ما يؤدي الأذى العبد العبادة مع نشاطه. وهذا معقول أيضا. والحكيم هو رسول الله ما أمر بالوضوء إلا لعلم وحكمة. كما فاتنا أيضا ما ذكرنا الحيض والنفاس وهما من موجبات الغسل ليس من الجنابة. الجنابة فقط أن يدخل الفحل رأس ذكره ثم رأته أمنى أو لم يمني وجب الغسل. أو يفرج المني وهو نائم أو يقظان. إذا أفرج المني بشهوة وجب الغسل لأن الجسم الآن تعطل. يبقى الحيض والنفاس. يقول تعالى من سورة البقرة يسألونك عن المحيض يسألونك عن المحيض أي يا رسولنا قل هو أذى ضار فاعتزلوا النساء في المحيض أي في جماعهن فاعتزلون في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى يطهرن ينقطع الدم بالمرة. وتأتي القصة البيضاء بعده إذن ألا يأتي بعد ذلك دم أو جفاف كامل تدخل قطمة تخرجها جافة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فما معنى فإذا تطهرنا؟ أول قال فإذا حتى يطهرنا، يطهر بانقطاع الدم، ومعنى يتطهرنا يستعملنا الماء الطهور للغسل. فإذا اغتسلت للبعل الفحل أن يأتيها ولا أن تصوم أن تصلي. الشاهد عندنا انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للغسل كالنكاح. هل عرف المؤمنون المؤمنات هذا؟ نعم، بوادي قرون ما يعرفون، ما وقف عليهم عالم علمهم، ما يدرون. إذن والآن مع هذا التنبيه نعود إلى النداء الذي بين أيدينا، والنداء مضمونه فحواه محتواه وجوب العدل في الحكم والشهادة، وجوب العدل في الحكم إذا حكمت وفي الشهادة إذا شهدت، وحرمة ترك العدل من أجل البغض والعداء، يبغض أخاه يشهد عليه بالباطل، يكره يحكم عليه بالباطل. هذا الجو ليس في دار الإسلام. الإسلام قامه الله على العدالة التي قام أمر السماء والأرض عليها، إذا اختلت العدالة هبط الكون بكامله. وأخيرا احتوى أيضا على الأمر بتقوى الله عز وجل، وهو الآية الثامنة من سورة المائدة، السابعة أمس الثامنة اليوم. والنص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل تلاوة هذه الآية فيها ألم؟ ها، صداع، جوع، خوف، ما لا فيها. لو تلي توبع ساعة ما تحفظ، والله تحفظ من الذكي والبليد مثلي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أرأيتم لو يحفظ المؤمن أو المؤمنة الطفل أو الطفلة آية كهذه ما استفاد شيء؟ والله لا خير من ملء كفه ذهبا. لما ما نحفظ؟ لما ما نستريح في بيوت ربنا هكذا ونترك الدنيا وراءنا ساعة أو ساعات؟ ما قيمة هذه أوساخها ومآلها الفناء والدمار؟ إذن والآن مع شرح هذا النداء لعباد الرحمن، اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله، اذكر أيها القارئ الكريم ما تنسى ما تقدم من أمر الله تعالى عباده المؤمنين به وبلقائه المؤمن بالله به وبلقائه من أمره إياهم بالعدل في نداء سبق من أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن وهذا أمر آخر، وتقدم أمر في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله لا به معه. هذا نداء ثالث له، وذلك لعظام شأن العدل وأهميته وضرورته في كل شيء، حتى أن أمر السماء والأرض قام على العدل. لولا العدل في وضع السماء والأرض لانهارت السماوات وانكفأت الأرض، لكن بنظام كل شيء على مكانه. تذكرون عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليحز ويخرج الغلة، نصفها للرسول ونصفها لليهود، حاولوا أن يرشوه حتى يخفف عنهم، فماذا قال لهم: جئتكم من أحب الخلق إلي وأنتم أبغض الخلق إلي، ولا يحملني حب رسول الله ولا بغضكم على أن أجور أو أحيف. قالوا: صدقت يا عبد الله، على العدل قام أمر السماء والأرض. أين العدل في ديارنا؟ وحرق البه: لا تلوم أبدا، ما علمنا، ما جلسنا في حجور الصالحين، ما تربينا، كيف نكون كملا أطهارا أصفياء ونحن بعداء عن ساحة الطهر والصفاء منذ نعومة أظفارنا ونحن في الملاهي والمغاني ملاعب، كيف نكون؟ مستحيل. يا شيخ لما تبالغ هكذا؟ لما ما سمعتم الله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يوم انقطع من يتلو علينا الكتاب والحكمة ويزكينا يوم ما هبطنا. القرآن تقرون على الموتى، لا أقل ولا أكثر. أيكم قال لأخي: من فضلك أسمعني نداء أمسي ما سمعته؟ ما يمكن أبدا. أو أنا لا أحسن القراءة، من فضلك اقرأ علي نداء من نداءات ربي، أريد أن يعظم حب مولاي في نفسي، أريد أن أتعلم منه ما ينفعني عنده، اقرأ علي. ولا قال: فاذكر هذا وأصغي، تسمع ما في هذا النداء من الأمر بالقيام لله تعالى بكل ما أوجب على عباده القيام به من العبادات والآداب والأخلاق والأحكام. إذا الوضوء إن لم تعدل فيه بطل وضوءك، صلاتك إن لم تعدل فيها بطلت صيامك، العدل قام عليه أمر السماء والأرض. خياطة ثوبك إن لم تعد خياطة تمزق وما انتفعت به. طعامك تطبخه إن لم تقيم على العدل فسد وبطل وما تنتفع به. ما هو العدل في الحكم فقط، إذ هذه كل أحكام أنت تصدرها. وأن يكونوا قوامين لا قائمين. ما قال يا أيها الذين كونوا قائمين، القائم يقعد، قوام لا يفارق القيام أبدا، لا إهمال ولا تفريط لحال من الأحوال. قوامين قال فحسب إذ القوام كثير القيامة. وأن يكون قوامين لا قائمين فحسب فقط، يعني لما إذ القوام كثير القيام بالحقوق والواجبات بخلاف القائم فإنه أقل قيام من القوام، فلذا اختار الله كلمة قوامين ما قال قائمين. وقوله لله كونوا قوامين لله، لما بدأ باسمه؟ قال نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. مؤمن كل من قام بعبادة يجب أن يقيمها على أسس الشرع ولا يلتفت إلا إلى الله، ما يحسنها لفلان أو يعدلها لأجل فلان أو ليرضى فلان أو يسخط فلان، ينقطع كلية عن الخلق. وهذا هو إسلام الوجه للرب. أما إذا التفت بقلبه ما نفعت قيامته. وقوله لله كونوا قوامين لله، لا لزيد ولا لعم ولا للوطن ولا لأم ولا لأب ولا سمعة ولا شرف ولا لله، تقديم هذا الجار والمجرور حصر كامل، لا يصح العمل لغير الله بحال من الحوال. نفي للشرك في كل ما يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده المؤمنين. وكما أوجب تعالى العدل في الأحكام وفي كل ما يقوم به المؤمنون من طاعات لله أوجب العدل في أداء الشهادة، لأنه بالشهادة تؤدى الحقوق لأصحابها المشهود لهم. فإن جار الشهيد وحاف أو جحد أو بدل وغير ولم يقم شهادته على العدل ضاع حق المشهود له مؤمنا كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، تؤدي الشهادة على يهودي كما تؤديها على مسلم، على صديق أبيك وأمك كما تؤدي على عدوك وعدو أبيك وأمك، لأنهم عبيد الله وأنت نائب عن الله تؤدي هذه الشهادة. والآن يشهدون بالوطنية من بلادنا، يشهد له هذا من قبيلتنا، هذا معانا في العمل، تعرفون هذا ولا لا؟ كيف ما عرفوا، ما ربوا في حجور الصالحين، ما عاشوا في بيوت الله مع أوليائه حتى شبوا وبلغوا وكبروا، ماذا ترجو منهم؟ قال وبما أن الكل عباد الله فلا يأذن الله تعالى بظلم عبد من عباده بإضاعة حقه. وهذا هو سر وجوب الشهادة بالقسط أي العدل في قوله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اذكر هذا أيها القارئ والمستمع، اذكر هذا وتأمل قوله تعالى في هذا النداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فيما هذا أي ولا يحملنكم بغض الكافرين وعداوتهم أو بغض كل من تبغضونه وعداوة كل من تعادونه لأمر اقتضى بغض وعداوته من المؤمنين والكافرين أو الموحدين والمشركين، لا يحملنكم ذلك البغض على أن تجوروا في الحكم إذا حكمتم أو في الشهادة إذا شهدتم. في من يشهد مع يهود أو نصران بالعدل هذا كافر، يأكل حتى ماله لعلي واهن، هذا عدو يبغض فقط، هذا خرافي يشهد عليه بالباطل، هذا صوفي، هذا وهابي، هذا من جماعة الفلانيين، والله العظيم إلا من رحم الله. ولا لوم ما ربينا في حجور الصالحين. كم سنة ونحن بين يدي ربانيين فتخرجنا لا شيء. قال ولأهمية العدل في الحكم والشهادات لها إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني أليس كذلك أو شهادة اثنين من المؤمنين كما قال الحبيب واضح هذه القاعدة وأب انتفعت بها أخذوها من عندنا وأهملناها. ما هي؟ القاضي مهما ما كان عنده هذا الحكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر واجلس على الكرسي. من وضع هذه القاعدة؟ أبو القاسم. هل تستطيع محكمة في الدنيا تدعي العدل وتخرج عن هذه القاعدة؟ مستحيل. البينة على المدعي، ادعيت أن البغل لك هات بينة، ما عندك على الثاني أن يحلف بالله، انتهينا. إذن ومن البينة الشهود، الشهود أنابهم الله عنه لأنه في عالمه العلوي أناب عبدين، فإن جارا وقال الباطل يا ويلهم لأنهم وقعوا بسم الله بالكذب والخيانة. فلهذا شهادة الزور صاحبها في أسفل كونه. ما تعرفون ليما أنابك الله عنه لأنه لا يتكلم عبيدي وفوقهم وأنت النائب وتمضي بسم الله تعالى وينتقل المال والصيغة والدار لفلان بظلمك وشهادتك. في جريمة أعظم من هذه، وحدث رسول الله يوما وسألوا عن أكبر الكبائر وقال هو بدأهم بالسؤال ليعلمهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. وما زال يكرر منفعلا حتى قالوا ليته سكت، خافوا. وقد قلت لكم ما يبلغنا حول المحاكم جماعات يطوفون يريد شهادة تعال يشهد لك. ولا لو ما عرفوا الله ولا رسوله ولا حب الله ولا رسوله ولا ما هي العبادة ولا الطاعة، مسلمون بالاسم، ينفع هذا؟ نكتب لك على كل ثوب مسلم هي مسلم. ما أسلم لله شيئا لا لسانه ولا وجهه. ما السبب في هذا الضياع؟ إعراضنا عن الكتاب والسنة، هروبنا من بيوت الله. قال ولأهمية العدل في الأحكام والشهادات لها إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف الجاني إذا اعترف أو شهادة اثنين من المؤمنين. أمر تعالى بالعدل مكررا الأمر الأول فقال مؤكدا له بأمر آخر إذ قال عز من قائل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم تشهدون عليهم بالباطل. اعدلوا أمر ثالث اعدلوا، من قال لا يمسح اسمه من ديوان المؤمنين ما هو بمؤمن. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. من أراد أن يصل بسرعة إلى تقوى الله عز وجل لا فليعدل في شأنه كله. الطريق المفضي بالعبد الموصل إلى التقوى أن يعدل في قوله وعمله وحكمه. أي العدل في الحكم والشهادة وفي كل ما يقوم به العبد لله من طاعات هو أقرب تقوى الله عز وجل التي هي شطر ولاية الله للعبد. لماذا قال هو أقرب التقوى؟ لعلمه أننا نريد التقوى ونصبح أولياء إذا سألناه أعطانا، وإذا استعذناه عاذنا، وإذا استنصرناه نصرنا بحكم الولاية. هذه الولاية أولا الإيمان الحق، وثانيا التقوى. فكل ما يقربك للتقوى معناه يحقق لك الولاية التي تطلبها وتجي وراءها طول حياتك. أو هل هناك هدف أسمى من أن يكون الله وليك وأنت وليه؟ قال لما علمنا من أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأعداؤهم الكافرون الفاجرون. وبناء على هذا فكل ما يقرب من تقوى الله عز وجل أو يحققها فالقيام به واجب أكيد، لا يصح التفريط فيه بحال من الأحوال. ويؤكد صحة هذا ويقرره أن ختم الله تعالى هذا النداء العظيم بالأمر بتقوى. أما قال واتقوا الله، أليس هذا أمر بتقوى؟ إذ قال واتقوا الله أي خافوا خوفا يحملكم على القيام التام بما أوجب عليكم القيام به من سائر التكاليف التي أنزل الكتاب بها وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها، وبخاصة القيام بالعدل في الأحكام والشهادات. ونعلم أن الخوف من الله الحامل العبد على النهوض بالواجبات وأداء الحقوق والأمانات، هذا الخوف يكتسب ويطلب، ما يأتي عفوا تلقائيا تجد نفسك تخاف الله، يطلب ويكتسب. وطريق طلبه واكتسابه للحصول عليه ما يلي: مستعدون، بسم الله. أولا ذكر قدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء في قلبك، أن تذكر أن الله قادر على أن يأخذ منك ويعطيه، وأنه على كل شيء قدير فتخافه. لعلكم ما تفهمون عفريت كالقاموس عصا في يده تخاف ما تسبه أو تشتمه يغربك، وهزيل ضعيف أعاج لاصق بالأرض ما تبالي به، هذا واقع ولا لا؟ فإذا أنت ذكرت قدرة الله وعلمه وإحاطته بكل شيء وأنك لا تملك معه شيء خفت منه، وإذا نسيت هذا وما تفت إليه تسبه، هم يسبونه. هذا مثال واضح وإلا لا؟ ذكر قدرة الله التي لا يعجزها شيء. ثانيا ذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه حتى في أنفاسه التي يرددها، فالذي يبكو هذا بقلبه ما يجرؤ على معصية العظيم. ثالثا ذكر ما توعد الله تعالى به الفاسقين عن أمر الكافرين بطاعته من أنواع البلاء والشقاء والعذاب في الدنيا والأخرى، ما ينسى هذا المؤمن يحمل على تقوى الله. رابعا ذكر ما أحل الله بأعدائه من خراب ودمار وهلاك وخسران. أذكر فقط ما أحل الله بالمسلمين من هون ودون لما عصوا فسقوا عن أمره. ذكر ما فاز به أولياء الله من كمال وعز وسيادة في الدنيا، وما هو مأمول لهم في الآخرة من نعيم مقيم في دار السلام من أولئك الصالحين الأولين. بهذا الذكر القلب واللسان يوجد الخوف من الله تعالى في القلب، وإذا وجد الخوف كانت التقوى التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقادي وقولي وفعلي ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله أيضا من اعتقاد باطل وقول سيء وعمل فاسد، وهو كل ما حرم الله ورسوله من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة الضارة والأعمال كذلك. وحسب العبد أن لا يغفل عن قوله تعالى في ختام هذا النداء: والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون من كل عمل مطلع وخبير. فأهابوا وخافوا، فإنه يوجد ملكة مراقبة الله تعالى في قلب العبد، ومن أصبح يراقب الله تعالى في كل ما يأتي وما يترك فقد حقق التقوى والولاية الإلهية، وأصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم، ورضعنا كما رضيت عنهم، وتولنا كما توليتهم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر شوال عام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. هذه النداءات الإلهية البالغة 90 نداء. قد علمتم وتكرر علمكم أنها احتوت على كل ما تتطلبه حياة المؤمن، ما تركت شيئا تتوقف عليه سعادتك أيها المؤمن إلا وقد بينت لك، بحيث لو أن مؤمنا أو مؤمن يحفظها على ظهر قلب ويعلم ما دلت عليه وهدت إليه ويطبقه لأصبح من أهل ولاية الله وكرامته، وأصبح قبل ذلك من أهل العلم والبصيرة في دين الله، وسما وارتفع فكان سيدا لمن دونه. وهذه سنة الله التي لا تتبدل. من علم وعمل وعلم دعي في السماء عظيمة. فكيف تدعى في السماء عظماء الرجال وأنت في الأرض من دونهم؟ ما كان ولن يكون، وإنما أنت فوقهم وسيدهم وأشرفهم. وهي سنن: الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل، العلم والعمل، الإيمان والتقوى، تتحقق بهما ولاية الله ولن تتخلف. إذن وها نحن مع هذا النداء، الثاني والثلاثون، درسنا 31 من تلك النداءات من فاتح رمضان إلى اليوم، وها نحن مع النداء الثاني والثلاثين. وصحواه مضمونه محتواه ما تحمله هو في الأمر بذكر النعم. الأمر أي أمر الله عبده المؤمن أو أمته المؤمنة بذكر النعمة حتى لا ينساها. وما المراد من ذكر النعمة؟ إنه شكر المنعم. كيف يكون شكره؟ بحبه وطاعته، وبذلك تفتح أبواب السماء لأوليائه. كما تضمن تقوى الله عز وجل، لأن الخطوة الثانية في تحقيق ولاية الرحمن، وهذا موقنون به مؤمنون. لا ولاية إلا بتقوى الله عز وجل. لما؟ لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان الحق والتقوى الصادقة، بما تتحقق ولاية الله للعبد. ومن والاه الله والله لا يخاف ولا يحزن، لا في الدنيا ولا في البرزخ بعد الموت ولا في الحياة الآخرة. أما قال: لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الإمكان من يعقب على هذا الحكم، قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وتضمن أيضا هذا النداء وجوب التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأن السالك لطريق النجاة تعترضه العقبات الكأداء والمخاوف والتهاويل، لا بد وأن يطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويسير طريقه حتى النجاة. فإن تململ أو خاف أو رجع انقطع، لا بد من التوكل على الله. هذا النداء الثاني والثلاثون، وآية 11 من سورة المائدة المباركة، احتوى على ما سمعتم. الأمر بذكر النعمة لشكرها، تقوى الله عز وجل، التوكل عليه سبحانه وتعالى. وهيا بنا نتغنى بهذا النداء، نتغنى بهذا النداء ونجد لذاذا ممكن إذا كانت النفوس طاهرة، أما إذا كانت خبيثة ما تطيق. تريد أن تسمع صوت ليلى وسلمى تطرب وتذوب، أما هذا كانوا يجعلون أصابعا في آذانهم ويسترشون ثيابهم ما يطيقون، في آذانهم وقر ثقل، وهو عليهم عمى. من هؤلاء؟ الكافرون المشركون المكذبون، أو بعبارتنا الأموات غير الأحياء، لأن الكافر ميت لا حياة له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من حفظها يصلي بها ركعتين قبل صلاة العشاء تستقر في ذهنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومع الشرح لهذا النداء الكريم، نداء الله رب العالمين لأوليائه المؤمنين، جعل الله منهم وها أنتم منهم والحمد لله. ملايين البشر كلهم غضب الله عليهم وصفق ولعنهم وأعد لهم مصيرا مظلما لا يطاق أبدا، والله لو ينكشف منه شيء على العبد لأغمي عليه ولا فقد حياته. وأنتم رزقكم الإيمان بفضله، ما جاهدتم ولا تعبتم الحمد لله، فحققوا التقوى يكمل لكم الكمال. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. اعلم أيها القارئ الكريم، أي قارئ هذا الذي يقرأ هذا النداء، أليس نداء الله؟ هل يجوز لمؤمن أن لا يقرأه؟ أيناديك سيدك وتقول لا 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 ما أسمع؟ أعوذ بالله. ينبغي أن يقرأه، والذي ما يحسن القراءة يقول لأخيه أو أمي أو من يقرأ اقرأ علي نداءات ربي. فلهذا أهل المساجد سوف يقرؤونه طول العام، أهل البيوت كذلك، وإذا بنا عدنا إلى الله تلقائيا بلا عصا ولا كرباج ولا شك، عاد المسلمون إلى الله، تعارفوا على الله، سادوا وساموا وما ذلك على الله بعزيز. هل من طريق آخر؟ لا والله، لا والله، إلا أن نعود إلى بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ونتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا وكل ليلة وطول العمر وعلى امتداد الحياة. هل سبقنا لهذا أحد؟ إيه ورب الكعبة، كيف سادت أمة الإسلام، كيف سادت في ظرف 25 سنة فنشرت العلم والهدى والعدل والرحمة والإخاء في العالم؟ لأنهم كانوا يجمعهم رسول الله في هذا المسجد ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيتخرجون في 40 يوما أهل علم وبصيرة وهدى ومعرفة لم تفتح العين الدنيا بوجودهم أو بمثلهم، لا فلسفة ولا علم كاذب، قال الله قال رسوله فقط. أيما أهل إقليم في العالم الإسلامي يجربون، يجتمعون اجتماعنا هذا كل ليلة، نساء وراء حجاب إثارة ومكبر صوت بينهن، والأطفال صفوف دونهن، والكحول هكذا، والمربي ليلة آية كهذه وليلة حديث، وهم يتعلمون ويعملون ويسمون، والله ما تمضي سنة وأهل القرية يصبحون ككوكب في السماء بالنسبة إلى باقي القرآن. لا خيانة، لا غش، لا كذب، لا فقر، لا جوع، لا ألم، لا حسد، لا بغضاء، لا شر، لا طمع، لا إله إلا الله. كيف يتصورون هذا؟ إيه نعم، أتشرب ولا تسوي؟ أتطعم ولا تشبع؟ كيف تتعلم الكتاب والحكمة ولا تسمو ولا تعقل؟ مستحيل. فقط الصدق، أردنا الله واللحاق بمواكب الصالحين. وإن كانت الحكومة كافرة والله، ولو كانت إسرائيل، المؤمنون في صدق في بيت ربهم والتزموا بالكتاب والحكمة وما فيه من آداب وأخلاق وتعاليم وعدالة وسياسة ورحمة، لراهبهم أهل الأرض وخافوهم. في دون هذا ما في أبدا نجاة. قل لهم ينتظروا البلاء بعد البلاء. اعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه، لا يناديهم إلا ليأمرهم بفعل ما يكملهم آدابا وأخلاقا ودولة وسلطانا ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. أو ترون أن الله ينادي عباده لا لشيء؟ تنزه الله عن اللهو والباطل والعبث، ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو يحذرهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكملوا ويسعدوا ويعزوا ويسودوا. وقد فعل، 300 سنة مرت ما عرفت الدنيا أمة أطهر ولا أرحم ولا أعدل من هذه الأمة، ما هي خيالات. وإلى الآن أعرفنا بالله، أتقانا له، أتقانا لله، أقلنا شرا وخبثا وفسادا وهبوطا، ما تحتاج إلى براهين أخرى. في قريتك، في مدينتك، في حيك، أعلمنا، أتقانا، أفضلنا. لعلي واهم في من يرد هذا. اجهلنا بالله واصرفنا عن طريق الله افسقنا واظلمنا وشرنا. قال اعلم ايها القارئ الكريم ان الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين بوجوده وربوبيته وألوهيته وولايته وبلقائه يوم القيامة إلا ليأمرهم بفعل ما يكملهم آدابا وأخلاقا ودولة وسلطانا ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. لما؟ لأنه ربهم ووليهم. أليس ربهم خالقهم ومالكهم؟ لأن ربهم ووليهم. والرب لا يريد لعبده ومملوكه إلا كماله وسعادته. شخص يملك عبدا يريد له الأذى والضرر؟ لا يريد له إلا السعادة والكمال. والولي لا يريد لوليه إلا ما فيه خيره وكماله وسعادته. هذا واقع لا يرد ذو عقل أبدا. ومن هنا قال وها هو ذا تعالى وها هو ذا الله تبارك وتعالى ينادي عباده المؤمنين بهذا النداء. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا نداه ولا لا؟ ناداهم وأعطاهم هذا. قال ناداهم ليأمرهم بذكر نعمة عظيمة أنعم بها عليهم. ناداهم ليذكرهم أو ليأمرهم بذكر نعمة عظيمة أنعم بها عليهم، هي أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة من يوم تلك النعمة إلى يوم القيامة إلا وهو مأمون بشكر الله تعالى على تلك النعمة وثناء هذه النعمة عليه. ما من مؤمن ولا مؤمنة من عهد تلك النعمة إلى يوم القيامة إلا وهو مأمون بشكر تلك النعمة لأن عوائدها عادت عليه. قال ألا وهو مأمور بشكر الله تعالى على تلك النعمة، والشكر متوقف على ذكر النعمة بعد معرفتها. تذكرون في القرآن الكريم في عدة آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، في كم آية ولا لا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ فعل بكم كذا وكذا وكذا. ما المراد؟ المراد اشكروها. من ذكر النعمة وتفكر بها شكرها، ومن نسيها وغفل عنها ولم يذكرها والله ما شكر الله عليها. فالأمر بذكر النعمة معناه الأمر بشكرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كذا وكذا لتشكروه على تلك النعمة. وما شكر الله إلا طاعته، تلك الطاعة التي هي السلم الرقي إلى السماء والملكوت الأعلى. ما تلك الطاعة سوى أدوات حفظ الإيمان والإسلام والطهارة والصفاء والعز والكمال. فلذا قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم وبين موقعها وجلى لهم حقيقتها، فقال عز من قائل: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل فكف أيديهم عنكم. نعم هذه ولا لا؟ وقد تكررت، نعم وقد تكررت محاولة قتل نبيهم صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وفي كل مرة يكف الرب تبارك وتعالى أيدي الخادعين الماكرين، فلم يصلوا بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب أو القتل، والحمد لله. قال: ومن تلك المرات محاولة غورة ابن الحارث الواردة في الصحيح، صحيح الأحاديث، وهي أن غورة الأعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل منزلا وتفرق أصحابه هنا وهناك في استراحة وهم في غزاء، واستراح كما استراح أصحابه، وإذا غورة الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه من الشجرة، إذ علق النبي سيفه على الشجرة ودلاه، وسله غورث من غمده وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لو من يمنعك مني؟ والسيف مصلد، وسيف من هذا؟ هذا سيف أبي القاسم. من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب. ماذا قال؟ قال: الله عز وجل. من يمنعك مني؟ الله عز وجل. اي والله لله الذي يمنع، واذا لم يمنعه الله لو اجتمع اهل الارض ما منعوه. الله عز وجل. فسقط السيف من يد غورة، انهار وسقط السيف من يده. ولما سقط السيف وانهار جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم خامد لا حركة، كانما خدر انهار تماما. قال: لا يتكلم ابدا، والرسول صلى الله عليه وسلم معرض عنه، لا ينظر اليه ولا ملتفت اليه، تركه. قال: ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال فأخبرهم خبر الأعرابي الجالس أنه أتاني وسيفي معلق، وانتزعه وسله من غمدي وأراد أن يقتلني، وقال: من يمنعك يا محمد؟ فقلت: الله عز وجل. قال: فأخبرهم خبر الأعراب وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. لو كنت أنت وأنا يا مجنون يا أحمق يا مسحور يا كافر ما فعلت، لكن فمن عفا وأصلح فرجع على الله. عفوت كأنك تموت ونجوت. قال: والعرابي وهو جالس إلى جنبي ولم يعاقبه، ولعل الأعرابي كان مبعوثا من قوم مشركين ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. فهذه نعمة، وهي نعمة نجاة نبيهم من القتل على أيدي أعدائه وأعدائهم. واحدة هذه وإلا لا؟ لو مات الرسول اجتمعتم الليلة عرفتم الله ورسوله انتهى كل شيء. قال فهذه نعمة وهي نعمة نجاة نبيه من القتل على أيدي أعدائه وأعدائهم، وهي أكبر نعمة شملت المؤمنين عامة من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومرة أخرى أيضا، وهي أن يهود بني النضير، قبيلة بني النضير بالمدينة شرق المدينة، تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا عليه رحى من السطح. كانت الاتفاقية أو المعاهدة السلمية بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير أنهم إذا كانت هناك دماء أو أموال يتعاونون على تداريها في مقتضى الاتفاقية. إذا أصيبوا بالحادثة الرسول يساهم معهم في تخفيفها، وإذا أصيب الرسول أيضا بحادثة يساهمون أيضا بالتخفيف عنه. فحدث قتل بين صحابيين وديات أو ديتين، فذهب لي يطلب المساعدة منهم في موجب اتفاقية ما هو صداقة. إذن فلما جلس مع بعض أصحابه قالوا الفرصة متاحة، اليوم ننهي حسابه معنا وهو تحت ظل الجدار، والبناء قديما طابق واحد كما تعرف الدنيا. فقالوا ناخذ راحة مطحنة ونطلق عليه، وبالفعل أعدوا العدة وأرادوا، وأوحى الله إليه أن قم. القوم مكروا، فأخذ ثيابه ومشى مع أصحابه، ومن ثم ناقضوا المعاهدة وأعلن الحرب وأطاقهم وطوقهم وأجلاهم بإذن الله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء بنو النضير. قال ومرة أخرى، وهي أن يهود بني النضير تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق عليه رحا من سطح المنزل الجالس تحته، إذ ذهب إليهم مع بعض أصحابه لمهمة تطلبت الذهاب إليهم بمقتضى المعاهدة السلمية التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، لكن الله تعالى خيبهم حتى حيث أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة، فقام سريعا مع أصحابه. وندم اليهود لما فضحوا، وأمر الله رسوله بإجلائهم بحكم المعاهدة التي نقضوها، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم برجاله وأجلاهم عن المدينة فالتحقوا بالشام. الرسول كان سياسي، والله ما افتحلت عين الوجود بأعظم سياسة رشيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي لا إله غيره لا توجد سياسة رشيدة سليمة محيية معطية نافعة غير ضارة إلا في الإسلام، أي في القرآن والسنة. ومن أعرض عن الكتاب والسنة والله لا يبرح، يتخبط في الضلالات حتى يتمزق. يا شيخ تحلف هذا الحليف؟ دلوني على عالمكم الإسلامي يتخبط وإلا لا؟ قال وثالث أيضا تآمر يهود عليهم لعائن الله تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم وذلك بإطعامه سما في غداء شاء ذبحوه وجعلوا فيها السم مصل مشوي في خيبر. قال وثالثة آمر يهود عليهم لعائن الله تعالى على قتله صلى الله عليه وسلم بإطعامه سما فنجاه الله تعالى. فهذه النعمة نعمة نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل حتى يتم الله شرعه ويكمل دينه. ولما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا توفاه الله في حجرته المشرفة التي دفن فيها اتمت الرسالة وتم دين الله وكمل. فلو كان قتل في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما كمل الدين، كيف نعبد الله وكيف نعرفه؟ إذن هذه نعمة تشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. ولهذا نادى الله المؤمنين وهو يعلم أنهم باقون إلى يوم القيامة، هذا النداء ما ينتهي بعهد نزول القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ولما نزلت آية المائدة في هذه السورة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا توفاه الله تعالى في حجرته المشرفة به التي دفن فيها، مات فيها ودفن فيها. أين توجد هذه الحجرة؟ لم يوجد نبي على سطح الأرض يعرف قبره وداره وحجرته إلا هو. وأزيد كلمة، تعرفون اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والجن والشياطين الكل عدو لله ورسول المؤمنين وإلا؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينالوا تلك الحجرة بسوء أو ينبشوا ذلك القبر. حماية الله 1400 سنة. قولوا آمنا بالله. وفيهم مجوس يحاولون إلى الآن، يريدون أن يدخلوا الحجرة ويعبثوا بها ويخرجوا الشيخين رضي الله عنهم، ولكن الله مخزيهم ومذلهم إلى يوم القيامة، لأنه ولي محمد والمؤمنين. قال توفاه الله في حجرة مشرفة التي دفن فيها ودفن معه صاحباه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. لهذا نادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي بإنجاء نبيكم من القتل المدبر له صلى الله عليه وسلم. من قبل أعداء التوحيد وأعداء الإسلام اليهود، وبين ذلك بقوله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. بسط اليد معروف، اليد هكذا بسطها اليهود، أي بقتل نبيكم فكف أيديهم عنكم. تأمل أيها القارئ والمستمع، تأمل هذا أيها القارئ، كيف نسب الله تعالى القتل إلى المؤمنين والمتآمر على قتله هو نبيهم قومهم، ليعلمنا أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده ووالديه والناس أجمعين. قال وهو كذلك، وتأمل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالحياة، أولى بمقتضيات الحياة، أولى بالأكل بالشرب باللباس بكل شيء مقدم علينا. نموت كلنا ويحيا رسول الله، نجوع كلنا ويشبع رسول الله، نخاف كلنا ويأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى بالمؤمنين من أنفسنا. عاف هذا أصحابه ولا لا؟ أحبوه أطاعوه، فأين انتهى بهم ذلك إلى السيادة والكمال والعز والطهر والصبان. قال تأمل هذا أيها القارئ، كيف نسب الله تعالى القتل إلى المؤمنين والمتآمر على قتله ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فتفهم أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. وهو كذلك، وتأمل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يتبين لك سر أمر الله تعالى عباد المؤمنين بذكر نعمة الله عليهم بنجاة نبيهم من مكر أعدائه به ليقتلوه، فقد فكف أيديهم وصرفهم خائدين خاسرين في ثلاث مرات. وأخيرا تأمل أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه، أما قال واتقوا الله، اذكروا نعمة الله واتقوا الله، وذلك لما في تقواه عز وجل ورضاه وولايته من السعادة والكمال في الحياتين. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله. قولوا كيف نتق الله يا شيخ؟ بأي شيء؟ بالجيوش الجراء، بالحصون المتينة، بالأسوار، بالسلاح، بما يتقى الله؟ جزاكم الله خير. يتقى الله بالإسلام له، أعطه قلبك ووجهك، لا تلتفت إلى غيره، هو همك، لا هم لك سواه، فافعل ما يأمرك واترك ما ينهاك، بذاك اتقيت غضبه وعذابه وسخطه. ولا يتقى بغير هذا. ولكن الذي لا يعرف الله ما يتقيه، لعلي واهم، الذي ما يعرف الله ما يتقيه، والذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره ما يتقيه. عدنا من حيث بدأنا، ألا فلنعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أؤكد لكم والله ما يستطيع آدمي أن يعبد الله عبادة حقة إلا إذا عرف الله وعرف ما يحب وما يكره. وكيف الحصول على هذا؟ الحصول عليه أن نقرأ كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نقرأ ذلك يا شيخ ونحن مشغولون؟ الدنيا أكلتنا، نجري وراء الطعام والشراب واللباس، كيف نصنع؟ مشكلة كيف تنحل هذه؟ يا أهل القرية، يا سكان الحي، اعملوا من صلاة الصبح، صلوا الصبح في جماعة وانطلقوا إلى ميادين العمل في جد وصدق. هذا يبني وهذا يهدم، هذا يحصد وهذا يبذر، هذا يصنع وهذا يروج، إلى أن تغيب الشمس أو تكاد، فتغتسلون تتوضؤون وتأتون إلى بيت ربكم. ألكم بيت لربكم؟ هو المسجد. وتجتمعون نساء وأطفالا ورجالا ليلة آية وأخرى حديثة، الكتاب والحكمة، والنفوس تزدهر والمآب تنمو والإخاء يتوثق، وإذا بكم لا تخافون الموت أبدا ولا تخافون الفقر أبدا، والقليل من طعامكم والله يصبح كافيا، والقليل من لباسكم والله يفيض عنكم، وتسعدوا رغم أنف الدنيا كلها لأنها سنة الله عز وجل. بدون العلم بالله لا يتقى الله، بدون معرفة كيف نتقيه كيف نتقيه، لا بد من العلم. يا شيخ العلم المدارس امتلأت بها الدنيا في كل العالم الإسلامي، الكليات الجامعات المدارس، ماذا تريد من العلم؟ هذا سؤالكم المطروح على الشيخ ولا لا؟ أين آثار تلك المدارس العلوم والمعارف؟ ظهرت في المودة والإخاء والحب والولاء، ظهرت في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان، تجلت في أي مواقف؟ في قراءة الصحف والكتب. هل نفعت؟ وأنا ما قلت عطلوها أبدا، زيدوها فقط. هيا نعود إلى الله عز وجل في صدق. غابت الشمس، لم يبقى رجل ولا مرأة في غير بيت الرب أبدا، لا دكان ولا مقهى ولا لهو ولا باطل ولا أهل البيت في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة كل ليلة، ما يمضي زمن إلا وهم ربانيون، أفضل من سيدي عبد القادر مليون مرة. إن رفعوا كفهم إلى الله ما ردها خائبة أبدا، يرهبهم الإنس والجن. لا تقل هذا الرجل هذا، والناس يملكون الهيدروجين والذرة والصواريخ، تأتي عفوا، تأتيك، يدفعك الله إليها وتصنعها وتنتجها قبلهم. كيف يهملك وقد عرفته وعرفت؟ اترك هذا، لا قيمة له. أولا توجد ولاية الله، الذي أعطاهم يعطيك أضعاف ما أعطاهم، لأن الغاب يقول إيه، نرجع للمسجد، والمسجد ترجع للطاقة النورانية لتصل إلى السماء. والذين هربوا من المسجد أين وصلوا؟ الحمامات والخانات، فوصلوا إلى شيء، المنكر والباطل والخبث والشر في أوروبا أمريكا في العالم الكافر، خمت الدنيا وتعفنت، أوساخ لا قيمة لها. هل نفعت تلك الصناعات؟ الدعاء نحن ندعو، أي دعاء أعظم من هذا؟ قال: وأخيرا تأمل يا عبد الله القاري أو المستمع، تأمل أمره تعالى المؤمنين بتقواه في قوله: واتقوا الله، وذلك لما في تقواه عز وجل ورضاه وولايته، في قوله وولايته من السعادة والكمال في الحياتين، ألا فلنتق الله تعالى. وأمرنا تعالى بالتوكل عليه لا على غيره، في قوله: وعلى الله لا على سواه فليتوكل المؤمنون، فليعتمدوا على الله، وليظهروا للدنيا أنهم أداة الإسعاد والإكمال في الحياة. إذ التوكل عليه يحقق المطلوب بدفع الأذى وتحقيق الخير الكثير، وأما التوكل على غيره فإنه يجلب الخيبة والمذلة والضياع. ألا أيها المؤمنون، ألا أيها المؤمن القارئ والمستمع، فالنبط هنا ولا نغفل عنه، فالنبط هذا ولا نغفل عنه، فإنه سلم سعادتنا ومفتاح كل نعيم يحصل لنا، وفقنا الله تعالى، آمين. معاشر المستمعين، خلاصة هذا: ما منا إلا وقد كف الله عنه يوما الأذى، وإلا لا، إما مرض، إما جوع، إما خوف، إما كذا، هل فينا من يذكر ذلك ليشكر؟ وقد أقول بالتجربة: ما من مرة يغمض أحد عينيه ويذكر ما أصابه إلا بكى. فاذكروا نعم الله عليكم فإنها تحملكم على الشكر. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 7 ليلة 8 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وقد سبق في النداء الذي قبل السابق أن ذكرنا موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء وعقبنا في الدرس بعده على ناقض نسيناه ألا وهو أكل لحم الجزور، وقد نبهنا عنه وبينا وقلنا بغض الطرف عن الخلاف فالأحوط لدين العبد أن يتوضأ لثبوت الحديث النبوي الشريف. ومن قال بنسخه وثبت النسخ عنده شأنه، ونحن نأخذ بالحيطة لدينها، فمن أكل لحم بعير فليتوضأ. وقد ذكرنا العلة المستلزمة لذلك وهي كثرة الزهوم في لحمه، وخلايا الجسم تتأثر بالدهن، والمصلي يناجي ربه ينبغي أن يكون أخف ما يكون وأسرع ما يكون، فلهذا يكره الشبع والتخمة. ثم جاءني أحد الصالحين وقال لي في اليوم الثاني ومس الذكر فليس ناقضا للوضوء؟ قلت بلى ولكننا نسينا. إذ الكتاب لم يحرم ذلك، وإنما الآية ففسرنا ما ظهر لنا منها وما أحطنا بالعلم كله. وعليه فمن أفضى بكفه إلى ذكره بدون حائل من ثياب أو سوال وجب عليه الوضوء. في الحديث الصحيح من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. مس الذكر ناقض للوضوء. لما؟ لأن الذكر محط الشهوة والغريزة، فمن لامس ذكره غالبا ما ينتعش باطنه. وللحيطة الرسول الكريم يقول من أفضى منكم بيدي إلى فرجه فليتوضأ. فلنتوضأ. هل عرفتم هذا التعقيد؟ ضروري، لأننا نخطئ وننسى ونجهل. ودرس أمس نداء أمس نداء حارة، هل بلغ المؤمنين والمؤمنات؟ نسبة الذين بلغهم 1 إلى 1,000,000 أو إلى 5 ملايين، إذن كيف يشكرون الله؟ ما بلغهم؟ والنداء الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم مؤمن بلغه هذا النداء؟ وقد قررنا وعلمنا على علم أن هذه النعمة يجب أن يشكرها كل مؤمن ومؤمنة طوال الحياة، لأن الله تعالى دفع عن نبينا كيد الكائدين ومكر الماكرين واغتيال المغتالين، فلو قتلوه ما اجتمعنا في هذه الليلة ولا بلغتنا دعوة الله ولا رسالته. إذن فحفظ الله لنبيه نعمة من أجل النعم. من الذين يشكرون الله عليها؟ الرسول وحده. كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يذكر هذه النعمة ليشكرها. وقد علمتم يقينا أن التذكير بالنعمة المراد منه المقصود أن يشكر المنعم، لا مجرد أن تقول رزقني الله قل الحمد لله، لا مجرد أن تقول عافاني الله قل الحمد لله. وقد ذكرت لكم آيات الكتاب في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فقط يريدهم أن يقولوها فقط هذا المطلوب، قولوا أن يشكر الله عز وجل. بما يشكر الله؟ بالتصفيق والسطح والردع. بما يشكر الله؟ يشكر بطاعته والذوبان فيه، لأن طاعته تعالى معراج وسلم الرقي إلى الملكوت الأعلى، لما علمنا يقينا أن تلك الطاعة وهي فعل الأمر المزكي للنفس وترك النهي المخبث للنفس، التزكية والبعد عن التخبيث، تتم الطهارة ويصبح العبد أهلا للملكوت الأعلى. ما هناك خيالات أو ضلالات. الشكر صرف النعمة فيما خلقت لها، فيما من أجله وهبتها، وهذا يتمثل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم؟ أشكر الحمد لله. وعرضت لي نعمة أخرى وضاق الوقت وما هدأت النفس،